أريد أن أكلمكم عن مبدأ روحي هام ذكره السيد المسيح بقوله ادخلوا من الباب الضيق. وقال أن الباب الضيق يؤدي إلى الحياة والقليلون هم الذين يجدونه. أما الباب الواسع فيؤدي إلى الهلاك. حكيت الباب الواسع دي لعبة من الشيطان، يقول لك انت ليه كده مقفلها على نفسك ومحبكها على الآخر، وليه ربنا يقفلها عليك، ما يوسعها كده وخد راحتك. ويقول لك الشيطان ان طريقه اي طريق الشيطان مبحبح وسهل وسكته كلها مسالك، يعني اللي انت عايزه ممكن توصل زي ما انت عايز بكذبة صغيرة سميها كدة بيضة إذا كان ضميرك هيتعبك، تقدر توصل بشهادة مرضية مزورة ممكن تاخد لك أجازة، ببرشامة ممكن تنجح في الامتحان، مش برشامة زي اللي أنا خدتها دلوقتي، لأ طبعا. برشامة مصنعة علميا، يعني حيل كثيرة تؤدي إلى الغرض. طريق واسع سهل لكن لا يؤدي إلى الحياة. الناس فيهم ممكن يغلطوا ويبرروا أفعالهم بتبريرات كثيرة علشان يريحوا ضمائرهم أو يدوا العمل أسماء غير حقيقية. أما الطريق الضيق، السيد المسيح ما قالش بس في العظة على الجبل إن الطريق ضيق، ده قالها في مواضع كثير، وقال في العالم يكون لكم ضيق ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. والكتاب بيقول بضيقات كثيره ممكن انسان يرث ملكوت الله. ان الطريق الضيق والواسع ابونا ابراهيم وابن اخيه لوط. ابونا ابراهيم سلم نفسه لحياه ربنا وإرادة ربنا وقال له لوط قصادك الأرض كلها اختار زي ما انت عايز، فاختار لوط الطريق الواسع الأرض المعشبة المملوءة خضرة اللي يرعى فيها غنم وأرض الزبون. بيقول الكتاب إنها كانت كجنة الله كأرض مصر. وابراهيم خد الارض الخفر، لكن لوط اللي اختار الطريق الواسع والارض المعشبة على الرغم من الضلالة اللي فيها وسوء الاخلاق اللي فيها، انتهى امره في سبي سالون في الاصحاح الرابع عشر ان كل املاكه راح ردها له ابراهيم. وبعدين لما حرقت سادون انتهى كل ما كان له. فالطريق الواسع جايز يبتدي واسع لكن اخرته وحشة، والطريق الضيق جايز يبتدي ضيق لكن اخرته واسعة وكويسة. ايه هو الطريق الضيق والباب الضيق اللي بيقول عليه السيد المسيح؟ ليه بعض مظاهر معينة؟ أول حاجة إنكار الذات. مش سهل إن الواحد ينكر ذاته، لكن السيد المسيح قال من أراد أن يتبعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني. لا إنكار الذات شيء سهل ولا حمل الصليب شيء سهل، لكن بيهم ممكن الواحد يرس الملكوت. ناس كتير ما يقدروش على انكار الذات، يقول لك ذاتي ولذاتي وكرامتي وشخصيتي وحقوقي، ويحاول يكبر نفسه. يجي الكتاب المقدس يقول المحبة لا تطلب ما لنفسها، يعني تطلب الخير لغيرها لكن لا تطلب ما لنفسها. نوع من الطريق الضيق لكن ربنا يكافئ عليه. الإنسان اللي عايز يمشي في طريق ربنا، السيد المسيح قال من لا يبغض من أجله، يعني من أجل الإنجيل، أباه وأمه وعيلته كلها حتى نفسه من أجلي لا يمكن يكون لي تلميذ. يعني لو كان أعداء الإنسان أهل بيته ويمنعوه عن طريق ربنا ويحب ربنا أكثر منهم، يبقى ده يمشي في الطريق الصح. السيد المسيح بدأ حياته في التجسد لإنكار الذات، أخلى ذاته وأخذ شكل العبد وصار في الهيئة كإنسان وأطاع حتى الموت، موت الصليب. يعني بيقول لنا الوصية في نفسها. ثاني حاجة في الطريق الضيق، في الطريق الضيق أو في الباب الضيق، التجرد. لما جه الشاب الغني يقول للسيد المسيح أعمل إيه عشان أرث الحياة الأبدية؟ قال له اذهب بيع كل مالك وأعطيه للفقراء وتعالى اتبعني. فما قدرش، ما قدرش يمشي في الطريق الضيق. قدر على الوصية دي الشاب أنطونيوس اللي بقى الأنبا أنطونيوس. الغني الغبي اللي جمع أمواله قال أهدم مخازني وأبني أعظم منها. قادر على الطريق الضيق. طب أنت مثلا غايز ما تقدرش على التجرد، ويمكن تقول لي دي فضيلة رهبانية. ولو أن السيد المسيح لما كلم الشاب الغني ما كانش رهب، على الأقل تدفع العشور، فتجرد من العشور. جايز تقول معذور ومش قادر ادفع العشور، يبقى أنت مش عايز تمشي، مش عايز تخش من الباب الضيق. البكور أول علاوة فيلك وأول رزق، تقول مش قادر ادفع وكنت منتظره من زمان، يبقى انت مش عايز تخش من الباب الضيق. لما انت تدفع العشور والبكور ربنا يبارك في مالك، ويقول ان كنت افتح لكم قوة السماء وتفيض عليكم. يعني هو الباب الضيق في اوله ضيق، لكن مش هيمشي ضيق على طول. يعني انت تضيق على نفسك وتدفع البكور والعشور، بعدين ربنا يفتح لك قوة السماء ويفيض عليك حتى لا توصل، يبقى هينتهي الى خير كبير. بس انت تحتمل الخطوة الاولانية. ارملة صرفة صيدة بالنسبة لإيليا ما كانش عندها غير حفن الدقيق ايام المجاعة وقليل من الزيت، تجردت منهم وعملتهم فطيرة للنبي العظيم إيليا. فربنا قال لها لا كور الدقيق يفرغ ولا ازازة الزيت طول مدة المجاعة. يعني الواحد بيخش في الاول من الباب الضيق، لكن بعد كده ربنا يوسع عليه خالص. ولذلك انا بقول ان الباب الضيق يمشي زي الطريقة المثلثة دي، يبتدي ضيق من الاول وكل ما يمشي يبقى واسع واسع واسع. هي بس اختبار لإرادة الإنسان. في واحد أول ما يخش في الختمة يبتدي من الطريق الواسع، يعني يفتكر إن هو بقى الرئيس والمسؤول والإدارجي وغيره غيره غيره غيره، وبعدين يفقد اللي حواليه. بينما لو إنسان دخل في خدمته من الباب الضيق في اتضاع وفي انكار ذات، هيوصل ويبقى موضع رضا الجميع. ان مقدرش يتجرد من كل ما يملك، ولا العشور والبكور والنزور، على الاقل ما يكونش عنده محبة المال ومحبة الخنية ومحبة النصيب الأكبر ومحبة الطمع. فدي بقى اللي بتزودها خالص. يعني تقول مش قادر على التجرد، طب مش قادر على التجرد على الأقل بلاش محبة المال، بلاش الطمع، بلاش النصيب الأكبر. هيبقى من الباب الضيق انكار الذات والتجرد. من الباب الضيق ايضا قهر الجسد. الواحد يقهر جسده زي ما بولس الرسول قال اخضع جسدي واستعبده، لئلا بعد ما كرزت لاخرين اصير انا نفسي مرفوضا. تصور بولس الرسول بيتكلم عن قهر الجسد اللي طلع للسنة الثالثة ده. قهر الجسد يعني تبعد عن شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم المعيشة، يعني تبعد عن شهوة الحواس، العين اللي عايزة تبص والأذن اللي عايزة تسمع والأنف اللي عايزة تشم والإيد اللي عايزة تلمس، تبعد عن دول. هو ده الباب الضيق اللي انت تمر فيه، تبعد عن شهوة الجسد من جهة الطعام. وكويس ان انا بقول لكم الكلام ده في مبدأ الصيام، ان من ضمن صفات الباب الضيق انك تبعد عن شهوة الطعام. الشهوة الطعام يعني تقول الحمد لله انا باكل طعام صيام ما ممكن تاكل طعام الصيام يكون من اشهى ما يكون. تعجبني كلمه دانيال النبي لما قال صمت 3 أسابيع ايام لم اكل لحما ولم ادهن ولم اكل شيئا شهيا. يعني كيف الانسان ياكل اطعمه شهيه جدا وتكون اطعمه صيام ويصوم وما بيستفدش، يصوم الصيام كله ويخرج منه مش مستفيد. ليه؟ لانه لم يقهر الجسد في فتره الصوم، لم يخضع الجسد ويستعبده في فتره الصوم. انسان بعيد عنكم بيشرب سجاير، ما اظنش حد فيكم بيشرب سجاير، لكن اللي بيشرب سجاير ده بعيد عنك بيدخل دخان جوه رئتيه ويخزن دخان جوه، يطلع بعض منه ويخلي الباقي تذكار للسجارة. صحيح؟ وتبص تلاقي رئتيه بقت سوداء. إذا كان واحد عايز يصوم صحيح ويقهر الجسد، إذا كان بيشرب سجاير يبطل سجاير، إذا كان بياخد نوع من المخدرات يبطل المخدرات. طبعا ده مش ليكوا، لكن يعني كدرس تقدروا تقولوه لغيركم. التلميذ الناجح بيدخل من الباب الضيق من السهر والمذاكرة والمراجعة الأولى والمراجعة الثانية والمراجعة الثالثة، ويتعب نفسه، وزي ما بيقول الشاعر إذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجساد. بيخش من الباب الضيق، لكن نهاية الباب الضيق دي الفرح والنجاح والتفوق وعدم الاضطراب والقلق في أيام الامتحانات. الإنسان بيخش من الباب الضيق وينجح. الإنسان اللي يخش من الباب الضيق يضحي ببعض المتع الجسدية والدنيوية من أجل أن يعيش مع الله. من ضمن صفات الباب الضيق التعب من أجل الله. إنسان يتعب من أجل ربنا، والكتاب بيقول كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه في كورنثوس الأولى 3، كل واحد بيأخذ أجرته بحسب تعبه. تتعب من أجل الله، لأن في البعض له تعب وتعب باطل. ما هو الشيطان بيتعب في إهلاك الناس وفي اختراق حيل لإسقاطهم، لكن تعبه باطل. لكن احنا نقصد التعب اللي هو من أجل ربنا، يخش الواحد من الباب الضيق. على رأي الشاعر بيقول إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط، على التفريط في زمن البذر. يتعب الواحد، والذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. جمال إسحاق بيقول إذا حوربت بالتعب بأنك لا تصلي صلاة الليل فصلي صلاة الليل وزدها مزامير، يعني تعمل. جسدك يقول لك أنا تعبان وعايز أنام، تقول له طيب ما دام بتقول كده أنا هزودك 3-4 مزامير زيادة. يعني لكن لو كل ما جسدك يتعب تقول له خد راحتك يا حبيبي، ياخد راحته ويضيعك. من ضمن مظاهر الباب الضيق ضبط النفس، ضبط النفس. وكويس ان انا بقول لكم الكلام ده في بدء الصيام، لان اهم حاجه في الصيام هي ضبط النفس. تضبط نفسك يعني تضبط رغباتك وتضبط شهواتك وتضبط فكرك، فلا يتشتت فكرك هنا وهناك ولا يسبح في أفكار خاطئة أو حتى في أحلام اليقظة، تكون ضبطه. وبهذا الشكل تصل إلى النقاوة. وأيضا من جهة ضبط النفس ضبط اللسان، ضبط اللسان. اوعى تفتكر الصيام يعني اكل عدس ولا فول مدمس. الصيام هو ضبط النفس، تضبط نفسك وتضبط لسانك. احنا بنقول ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي، بابا حصينا لشفتي، يعني توقف باب الخرور على فمك، يمنع لسانك من الحركة الخاطئة. لا يعقوب الرسول اتكلم على خطايا اللسان كلام صعب، قال السم لا يضبط. فانت اضبط لسانك في فترة الصوم، مش عايزين تدريب في الصوم، خد ضبط الفم وضبط اللسان والزهد في المشتهيات. تقول لي يعني كل حاجة حلوة ما كلهاش؟ لا كل، بس كل قليلا وسيب الباقي. زي ما قال واحد من الآباء، قال عن الطعام، قال ارفع يدك عنه ونفسك ما تزال تشتهي. يعني بتاكل واستطعمت الاكل ووجدت له لذة وشكرت والدتك او زوجتك على الطعام الكويس ده، وبعد كده تاخد لك كم معلقة وتروح سايب الباقي. مش تقول خسارتك يا بطني ولا كب الطبيخ، لا. تضبط جسدك وتضبط لسانك، ما تاخدش حريتك في الكلام، تكون حريصا وكل كلمة تخرج من فمك تخرج بحساب، בסדר. من ضمن الحاجات اللي في الباب الضيق الاحتلال الاحتمال تحتمل الضيقات التي تأتيك من الآخرين دون تذمر. ما في واحد يحتمل لكن يملأ الدنيا تذمرا وشكوى عشان ايه؟ امال لو جات له حاجة اصعب من كده يعمل ايه؟ بيقول لك من سخر كميلا فامشي معه ميلين. ما تكونش عندك الرغبة في الانتقام اللي يقول لك كلمة صعبة ترد عليها باثنين وثلاثة وتقول لا ده انا اعرف اوليه اعرف اقدبه اخليه يعرف قدره وجنسه ايه. اثنين بص لنفسك افرض انت يعني قدبته وربيته وعرفته قدره ولكن في سبيل ذلك خسرت روحياتك ومشيت في الطريق الواسع اللي هو طريق الانتقام. الانسان مش بس يحتمل اهانات الاخرين وتعب الاخرين ده يحتمل ايضا كلمة التوبيخ ويحتمل النصيحة الشديدة ويحتمل التأديب ويحتمل العقوبة. في واحد يقول لأبوه سواء الجزداني أو الروحاني أحبك أحبك لكن تيجي بقى في العقوبة وفي الحاجات دي ما أغير فكرتي عنك. مفيش احتمال ويبقى مفيش الباب الضيق ده بيمشي في الباب الواسع. أحد القديسين لما سئل عن معنى الآية اللي بتقول من لطمك على خدك حول له الآخر قال اللي يضربك على خدك الخارجي حول له الخد الداخلي من جوه فوضح نفسك من الداخل وقول أنا استاهل الحكاية دي لولا إن أنا غلطت ولولا إن أنا فقدت محبته وما كانش عمل كده فيبقى مفيش تناقض بين خارجك وداخلك. الإنسان اللي بيحاول ينتقم لنفسه بيريح نفسه وبيتعب روحه. ولذلك من ضمن فضائل الباب الضيق لوم النفس. لوم النفس القديس البابا توفيلس البطريرك 23 لما زار جبل نتريا وهو جبل المتوحدين سأل لأب الجبل قال له ما الذي أتقنتموه من الفضائل أيها الأب في هذا الزمن الطويل من العبادة؟ فرد عليه أب الجبل وقال له صدقني يا أبي لا يوجد أفضل من أن يرجع الإنسان بالملامة على نفسه في كل شيء. الملامة على نفسه دي تبقى الباب الضيق أن في ناس كثير ما يحبوش يلوموا نفسهم يلوموا الآخرين. الباب السيء هو أنك أنت تحتمل أيضا من أجل ربنا تحتمل صليب من أجل ربنا النصيب بيقول تقفون أمام مجامع مولاه وتأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله في يوحنا 16 أول آية وثانية تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله. ليه الآباء احتملوا عصر الاستشهاد؟ لأنهم كانوا مرنوا نفسهم على الاحتمال والدخول من باب الدية من أول حياتهم. في حاجة ثانية من باب الدية وهي تعب الخدمة. الإنسان اللي بيتعب في الخدمة زي بولس الرسول بيقول بضيقات بأصوام بالصلوات وقعد يشرح في الرسالة الثانية لكورنثوس ايه المتاعب اللي مشي فيها في كورنثوس الثانية 4 وكورنثوس الثانية 6 أتعاب كثيرة في الخدمة. في إنسان ما يحبش يتعب في الخدمة يقول أنا خادم. بتعمل إيه يا خادم؟ يقول بروح ساعة في الأسبوع أدرس فصل مدرسة الأحد وخلصت على كده. هي دي يعني اللي رشحتها تبقى خادم؟ يا ريت تقرا مقاله حدث في تلك الليله وتاخد منها درس عشان تعرف انت خادم ولا مش خادم. بولس الرسول بيقول عدد تراكم علي كل يوم والاهتمام بجميع الكنائس. من يضعف وانا لا اضعف، من يعثر وانا لا انتهي. وبيقول صرت لليهودي كيهودي لكي اربح اليهودي، وصرت لليوناني كيوناني لكي اربح اليوناني، وصرت للذين بلا ناموس كاني بلا ناموس لكي اربح الذين بلا ناموس. صرت لكل احد كل شيء لكي اخلص على كل حال القوم. اتعاب بولس الرسول دي هي اللي جعلته في قمة الاباء الرسل. قال وانا تعبت اكثر من جميعهم ولكن ليس انا بل نعمة الله العاملة معهم. ليل ونهار حتى وهو في السجن كان بيكتب رسائل. ليه؟ الراجل ماشي في باب الدية. تفتكروا قول داود النبي في المزمور لا ادخل الى مسكن بيتي ولا اصعد على سرير فراشي ولا اعطي العيني نوما ولا لاكفاني نعاسا ولا راحة لصدري الى ان اجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب. موضع للرب في قلب كل احد. واحنا عايزين كده ناخدها بالسهل. نستهدف ازاي؟ من غير الباب الضيق ومن غير الطريق الصعب ومن غير التعب. ده صدق اللي قال ملكوت الله عايز رجاله. لو الستات رجاله برضه، يعني هناك فرق بين الرجوله والذكوره. هم مش ذكور لكن ممكن يكونوا رجال، عندهم طبع الرجل وقوة الرجل وعزيمة الرجل إلى آخر. من الباب الضيق برضه الطهارة، طهارة الجسد والنفس والفكر والروح، زي يوسف الصديق تعب من أجل هذا الأمر، ولكن كانت النتيجة في احتماله وفي تعبه أنه صار الثاني في المملكة. من ضمن الباب الضيق الطاعة، عدم التذمر، الالتزام، الجدية، التدقيق، الأمانة في العمل، الأمانة حتى الموت، محاسبة النفس، احتمال حروب الشياطين وفيها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. ولما تخشوا الباب الضيق ما تقولوش الأمور صعبة، لا أبدا، هو يبدو في الأول كده، لكن كل ما تخش فيه تجد لذة، لذة في الباب الضيق، ولذة في الطريق الخارج، ولذة في صار على النفس. كل دي منازل للقديسين، نكتسب كده صدر صدر.